يا له من امتياز كبير لي أن أكون ضيفك لهذا اليوم مستمعي، بينما نتدارس سويا كلمة الله الحية وبالتحديد سفر إشعياء. وهل يوجد في هذه الحياة أروع من كلمة الله لنجول في بساتينها ونقطف أشهى ثمارها؟ أهلا بك في صحبتي أيها العزيز. توقفنا المرة الماضية عند دينونة صور في الفصل 23 من إشعياء، ولكننا قبل ذلك تعرضنا إلى دينونة أورشليم في القديم. التقينا بشخصيتين، الأول شبنة وزير خزانة الدولة وهو رمز لضد المسيح، ثم أليقيم رجل الدولة الذي يرمز إلى الرب يسوع المسيح. وصلنا إلى الدينونة 11 والأخيرة على الأمم، وكما رأينا فقد أعلن الله هذه الدينونات على الأمم المحيطة بفلسطين، وكل أمة من هذه الأمم العظيمة تمثل أو تضع أمامنا مبدأ أو فلسفة أو نظاما يدينه الله، كالديانة الوثنية أو الرفاهية أو السياسة أو الديانة الصحيحة المرتدة وما إلى ذلك. صور تمثل التجارة، فقد بات الناس يرون بأن النقود هي الحل لجميع المشاكل، وللأسف الشديد فإن الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا، لكن الرب يسوع هو الوحيد الذي يتعاطف فعليا مع الفقراء، وهو الوحيد القادر على مساعدتهم. كانت صور مدينة الكبرياء والثراء، وكان حرام ملك صور أحد الأصدقاء المقربين للملك داود. قال الله بأن صور ستدمر على يد بابل، وسوف يسبى أهلها 70 سنة تماما كما سبي شعب يهوذا 70 سنة. وقد عاد أهل صور إلى أرضهم بعد السبي، وأعادوا بناء مدينتهم على جزيرة في البحر المتوسط تبعد نحو 0.5 ميل عن المدينة القديمة، كما قال الله بأنه سيمحي خرائب المدينة، وهذا ما حدث فعلا. نقرأ من الفصل 23 من إشعياء من الآية الأولى وحتى 14.
وحي من جهة صور: ولولي يا سفن ترشيش، لأنها خربت حتى ليس بيت، حتى ليس مدخل. من أرض كتيم أعلنوا لهم: اندهشوا يا سكان الساحل، تجار صيدون العابرون البحر ملأك، وغلتها زرع شيحور حصاد النيل، على مياه كثيرة فصارت متجرة لأمم. اخجلي يا صيدون، لأن البحر حصن البحر نطق قائلا: لم أتمخض ولا ولدت ولا ربيت شبابا ولا نشأت عذارا. عند وصول الخبر إلى مصر يتوجعون، عند وصول خبر صور. اعبروا إلى ترشيش، ولولوا يا سكان الساحل، هذه لكم المفتخرة التي منذ الأيام القديمة قدمها، تنقلها رجلاها بعيدا للتغرب. من قضى بهذا على صور المتوجة التي تجارها رؤساء، متسببوها موقرو الأرض؟ رب الجنود قضى به ليدنس كبرياء كل مجد ويهين كل موقري الأرض. اجتازي أرضك كالنيل يا بنت ترشيش، ليس حصر فيما بعد. مد يده على البحر، أرعد ممالك، أمر الرب من جهة كنعان أن تخرب حصونها، وقال: لا تعودين تفتخرين أيضا أيتها المنهتكة العذراء بنت صيدون. قومي إلى كتيم، أعبري، هناك أيضا لا راحة لك. هو ذا أرض الكلدانيين، هذا الشعب لم يكن، أسسها الشور لأهل البرية، قد أقاموا أبراجهم، دمروا قصورها، جعلها ردما. ولولي يا سفن ترشيش، لأن حصنك قد أخرب.
شكرا يا رندا. نحن صديقي أمام صورة تظهر سفنا عائدة إلى صور من ترشيش، حيث توجد مستعمرة للفينيقيين هناك. فقد وصلهم خبر يقول بأن صورة قد دمرت، وحينما أبحروا بالقرب من المدينة شاهدوا دخان المدينة يتصاعد إلى السماء، كما رأوا بأن المدينة قد هدمت وبأن الميناء قد أغلق، فلم تعد صور مركزا تجاريا عظيما. اندهشوا يا سكان الساحل، تجار صيدون العابرون البحر ملؤوك. كانت صيدون أو صيدة تبعد نحو 45 كيلومترا من صور، وكانت صور وصيدة أبرز مدينتين للفينيقيين، وقد عمل تجار صيدة المشهورون على جعل صور بتلك العظمة التي كانت عليها، ومن المدهش أن النبوة عن دمار صور قد تحققت حرفيا. عدد ثلاثة: وغلتها زرع شحور حصاد النيل على مياه كثيرة فصارت متجرة لأمم. كلمة شحور تعني أسود، وهي تشير إلى النيل الأعلى الذي غمر طميه مصر وجعل أرضها خصبة، فقد تدفق الثراء إلى مصر من خلال ميناء سور، والآن انتهى هذا الازدهار وسوف يبدأ الكساد الاقتصادي بالتفشي. لقد أدى دمار سور إلى الإضرار بتجارة مصر في ذلك الوقت، كما أدى إلى حداد دولي وصل حتى إلى ترشيش تلك المستعمرة البعيدة على الساحل الجنوبي لإسبانيا. فقد هرب بعض سكان سور في السفن إلى ترشيش، حيث قام نبوخذ نصر بمهاجمة المدينة. عادة ما يكون أي مركز تجاري كبير مركزا للترفيه أيضا، لأنه سيكون هنالك أشياء كثيرة سارة للجسد في تلك المدينة. والآن ها قد حدث شيء دفع بأهل سور إلى الفرار من المدينة إلى أبعد مكان ممكن، لأن المدينة التي كانت مدينة مفتخرة قد أصبحت حطاما. عدد 8: من قضى بهذا على سور المتوجة التي تجارها رؤساء متسببوها موقرو الأرض؟ عبارة سور المتوجة تعني واهبة التيجان. أترى عزيزي المستمع، لقد عملت سور على إنشاء مستعمرات التاج، ومستعمرة التاج يسيطر فيها التاج على شؤون التشريع والإدارة عوضا عن الدستور والحكومة النيابية. عدد 9: رب الجنود قضى به ليدنس كبرياء كل مجد ويهين كل موقري الأرض. كان رب الجنود هو الذي أمر بتدمير سور، وهو لا يقدم أي اعتذار على اتخاذه لذلك القرار. عدد 10: اجتاز أرضك كالنيل يا بنت ترشيش، ليس حصر فيما بعد. كما أن نهر النيل يقدر أن يفيض على ضفافه، كذلك فقد أصبحت ترشيش الآن حرة في عمل ما تشاء، طالما أن صور قد سقطت ولم تعد قادرة على السيطرة عليها. ليس حصر فيما بعد، أي أنه لم يعد هناك طوق أو حزام يمسكها أو يربطها. عدد 11 و12: مد يده على البحر أرعد ممالك، أمر الرب من جهة كنعان أن تخرب حصونها، وقال: لا تعودين تفتخرين أيضا أيتها المنتهكة العذراء بنت الصيدون، قومي إلى كتيم، عبري، هناك أيضا لا راحة لك. الشيء المذكور تلميحا في الآية الرابعة يرد تصريحا هنا، فصور هي ابنة صيدة. إن صيدة أقدم من سور، فقد قام التجار الأغنياء في صيدة بإنشاء سور والإسهام في إنجاحها، لكن فرح الرخاء سيتلاشى لأن سور وصيدة ستعانيان. قومي إلى كتيم. ظن البعض بأنهم إن هربوا إلى قبرص فربما يتمكنون من البدء من جديد، لكن أملهم سيخيب في هذا الجانب أيضا، وكان الله هو المسؤول عما يحدث لهم، رغم أنه استخدم أناسا لتنفيذ خطته. عدد 13: هو ذا أرض الكلدانيين، هذا الشعب لم يكن، أسسها الشور لأهل البرية، قد أقاموا أبراجهم، دمروا قصورها، جعلها ردما. حينما كانت الشور أمة عظيمة، كانت أرض الكلدانيين أي بابل مجرد مدينة عادية، أما الآن فقد أصبحت بابل حاكمة العالم. عدد 15: ويكون في ذلك اليوم أن سور تنسى 70 سنة كأيام ملك واحد، من بعد 70 سنة يكون لسور كأغنية الزانية. كانت سور ستبقى في الأسر 70 سنة. عدد 17: ويكون من بعد 70 سنة أن الرب يتعهد سور فتعود إلى أجرتها وتزني مع كل ممالك البلاد على وجه الأرض. في نهاية السبعين سنة سوف تعود صور وتبدأ تجارتها العالمية من جديد، وسوف تصبح مرة أخرى مركزا تجاريا ضخما، وسوف تزني مع جميع ممالك البلاد على وجه الأرض. والنبي إشعياء يشبه صور بالزانية التي تقوم بتجارة غير شريفة. والآن ننتقل صديقي المستمع إلى نهاية الزمان، فهنا نرى بأن صور ستصبح مرة أخرى أمة عظيمة وسوف تدخل الملك، عدد 18، وتكون تجارتها وأجرتها قدسا للرب، لا تحزن ولا تكنز، بل تكون تجارتها للمقيمين أمام الرب لأكل إلى الشبع وللباس فاخر. الآن يصبح كل شيء مكرسا للرب، وكما نقرأ في المزمور 45، وبنت صور أغنى الشعوب تترضى وجهك بهدية. نصل الآن عزيزي المستمع إلى الفصل 24 وإلى مقطع جديد من سفر إشعياء، رغم أن الدينونة ما تزال هي الفكرة الرئيسية هنا. فمع نهاية الفصل 23 انتهى الحديث عن دينونة الأمم، وقد رأينا دينونة الله وهي تحل على الأمم الواحدة والأخرى، والآن ها قد وصلنا إلى الدينونة الأخيرة التي ستحل على الأرض، والتي أسماها ربنا يسوع المسيح بفترة الضيق العظيم. ويعتبر بعض المفسرين أن هذا المقطع مخصص بالكامل للحديث عن الأخرويات، أي ما سيأتي، أي أنه يشير إلى دينونة الله الأخيرة التي ستحل على العالم بأسره. وكما أن الدينونات المذكورة في الفصول من 13 إلى 23 قد تحققت إلى حد كبير، فإن هذه الدينونة الأخيرة هي مستقبلية بالكامل. يقول العدد الأول من الفصل 24: هو ذا الرب يخلي الأرض ويفرغها ويقلب وجهها ويبدد سكانها. كلمة الأرض في هذه الآية هي الكلمة العبرية إرتس، والتي تعني أرض العالم بأسره. عدد 6: لذلك لعنة أكلت الأرض وعوقب الساكنون فيها، لذلك احترق سكان الأرض وبقي أناس قلائل. كان الله قد وعد نوح بأنه لن يدمر الأرض ثانية بطوفان، لكن لاحظ صديقي بأن الدينونة هنا ستكون بالنار، احترق سكان الأرض. كما نقرأ في بطرس الثانية الفصل الثالث ما يلي: اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك، وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي محزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. في الآيات من 13 إلى 15 نرى بأن الله سيحفظ القديسين خلال فترة الضيق. إنه هكذا يكون في وسط الأرض بين الشعوب كنفاضة زيتونة، كالخصاصة إذ انتهى القطاف. هم يرفعون أصواتهم ويترنمون لأجل عظمة الرب، يصوتون من البحر، لذلك في المشارق مجد الرب، في جزائر البحر مجد اسم الرب إله إسرائيل. سوف تكون البقية قليلة العدد، وسوف يرفعون أصواتهم لتسبيح الله، وفي وقت الاختبار والضيق سوف يتمكن هؤلاء من تمجيد الرب. وهكذا سوف تكون هنالك بقية في ذلك الوقت في جزائر البحر، أي في جميع الأرض. عدد 16: من أطراف الأرض سمعنا ترنيمة مجدا للبار، فقلت يا تلفي يا تلفي ويل لي، الناهبون نهبوا، الناهبون نهبوا نهبا. يا تلفي، حينما يرى النبي إشعياء الطبيعة المرعبة للدمار الذي سيحل في أثناء فترة الضيق، فإنه يصيح قائلا: يا لبؤسي ويا لشقاوتي. فسوف يكون ذلك وقتا فظيعا وعصيبا. وقد وصف الرب يسوع هذه الفترة بعبارات صارمة حينما قال في إنجيل متى والفصل 24: لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون، ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. عدد 17: عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الأرض. تقول هذه الآية بأنه سيكون هناك ثلاثة أخطار تتهدد سكان الأرض في ذلك الوقت. أولا رعب، ما من خلاص من هذا الرعب. صحيح أن هنالك من يدعون بقدرتهم على تحرير العالم من الخوف والرعب، لكن أين هذا؟ هل عالمنا خال من الرعب اليوم؟ بالتأكيد لا، فالخوف والذعر والرعب يسيطرون على حياة الناس في كل مكان، وسوف يتضاعف الرعب كثيرا في فترة الضيق العظيم. حفرة، أي خطر الموت. كما تعلم عزيزي المستمع، فإن خطر القنبلة الذرية يتهدد العالم بأسره بالموت، والله يقول بأنه لن يسمح بهلاك كل الناس. وقد قال الرب في إنجيل متى: لو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. وثالثا فخ، أي الخداع. قال يسوع: انظروا لا يضلكم أحد. فسوف يكون ذلك وقتا يظن فيه الناس أنهم على ما يرام، ويبدو أن بعض كبار قادة العالم في وقتنا الحاضر يعتقدون بأنهم سيقودون العالم إلى السلام، لكنهم في حقيقة الأمر لا يقودون العالم إلا إلى الضيق، وعندها سيتولى ضد المسيح السيطرة على الأمور. وإحدى الأشياء التي تميز ضد المسيح هي الخداع أو التضليل، فسوف يكون مخادعا كأبيه إبليس. كم من الناس يعيشون في خدعة في وقتنا الحاضر، إنهم مخدوعون بالحياة. وكم من الناس يفكرون في الأبدية، ليسوا كثيرين، فغالبية الناس يفكرون في يومهم الحاضر فقط، والعلم يرفض قصة الخلق ولا يريدها. إننا يا صديقي نعيش في عالم مليء بالخداع والتضليل، فالناس ينخدعون بالعلم والسياسة وبوسائل الإعلام وبكل شيء آخر من حولهم، والعون الوحيد هو الرب يسوع. فتعال إليه صديقي المستمع، لأنه رجاؤك ورجائي ورجاء كل إنسان. عدد 18: ويكون أن الهارب من صوت الرعب يسقط في الحفرة، والصاعد من وسط الحفرة يؤخذ بالفخ، لأن ميازيب من العلاء فتحت وأسس الأرض تزلزلت. هؤلاء الذين ينجون من الحفرة يقعون في الفخ، ويقول سفر الرؤيا بأن ربع سكان الأرض سيدانون معا في آن واحد، وبأن ثلث الناس سيموتون في وقت آخر. فيما يلي عزيزي المستمع مقطع رائع من كلمة الله، عدد 22: ويجمعون جمعا كأسار في سجن، ويغلق عليهم في حبس، ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون. سوف يجوز هؤلاء القديسون في الموت، ثم سيقامون من بين الأموات، وبعد ذلك سوف تنتهي فترة الضيق بمجيء الملك. عدد 23: ويخجل القمر وتخزى الشمس، لأن رب الجنود قد ملك في جبل صهيون وفي أورشليم، وقدام شيوخه مجد. حتى الطبيعة ستتجاوب مع الملك عند مجيئه ليحكم، والمسيح يسوع هو الوحيد القادر على إنهاء هذا الضيق وكل ضيق. يأخذنا بعد ذلك الفصلان 25 و26 من إشعياء إلى الملك، وسوف يكون ملكوت السماوات على هذه الأرض كما يرى دكتور ماجي. وقد تم التنبؤ عن هذا في العهد القديم، كما أنه حينما بدأ يوحنا المعمدان خدمته كانت رسالته هي: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، كما أن الرب يسوع رددها بالعبارة نفسها: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. لكن المسيح رفض كملك، ولا يمكن يا صديقي أن يكون هنالك مملكة بدون ملك. وحتى حينما رفضه الناس كملك كان يقول لهم حسب ما ورد في إنجيل متى: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. وما تزال هذه دعوته اليوم لكل إنسان، وينبغي توصيل هذه الرسالة إلى جميع الناس في وقتنا الحاضر لكي يمارسوا حريتهم ومشيئتهم. وسواء كنت تعلم ذلك أم لا صديقي المستمع، فإنك أمام قرار هام من اليوم، فإما أن تقبل المسيح أو أن ترفضه، فليس هنالك موقف محايد. قال الرب: من ليس معي فهو علي. فما هو قرارك مستمعي وصديقي؟